أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قلنا في الآية الأولى أن تقريبا يعني بحثنا عنها كاملا ولكن نوعا ما فذلك. قلنا بأن المراد بالأشراط وهذا هو محل الخلاف في التفاسير ليس العلامات، حتى نبحث عن أنه هل هذه هي علامات قريبة من الساعة كما يقال، فمثلا يقولون شق القمر وأمثال ذلك مثل الروايات الواردة في المفاسد الاجتماعية أن هذه علامات دالة على قرب قيام القيامة. طبعا المراد بالساعة هنا فناء الدنيا مو قيام القيامة، فناء الدنيا يعني لحظة فناء الدنيا. ولكن قلنا بأن هذا ما يأثر في معنى هذه الآية، لأن هذه الآية تقول هل تنتظرون إلا مجيء الساعة فقد جاء أشراطها، يعني لو كنتم تنتظرون أشراط الساعة الأشراط جاءت، فإذا أنتم ما تنتظرون حتى تتقون الله إلا بمجيء الساعة بنفسها، ولكن إذا أجت الساعة بعد ما يفيدكم. وأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، إذا جاءت الساعة بعد كيف يمكن أن تذكرون؟ يعني لا يفيد الذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، بعد ما يفيد الذكر ذلك اليوم. إذن فالمراد بالأشراط لا يمكن أن تكون العلامات، لأن هذه العلامات لو كانت مثلا مثل شق القمر قبل 1400 سنة هذا ما يأثر على البشر اللي راح يموتون قبل 1400 سنة، وبعدها مو معلوم عشرات الآلاف يمكن تمر على البشر والقيامة لا تقوم، مو معلوم. فيعني وايد وقعوا في ارتباك واضطراب المفسرين أنه ما هي الأشراط المقصود بها. أنا أقول بأن يعني هذا وارد في بعض التفاسير أيضا بأن المراد بالأشراط الأدلة الدالة على يوم القيامة، الأدلة المقنعة اللي الإنسان يطمئن بها أن القيامة ستقوم. هذا هو المهم، مو مهم متى تقوم، متى تفنى هذه الحياة ومتى يفنى هذا الكون ومتى ينقلب هذا النظام، ما ندري متى، ممكن بعد عشرات الآلاف، ولكن هذا لابد منه. فجاء أشراطها يعني ثبت، جاء أدلتها بوضوح، أدلة عقلية وأدلة سمعية وكتب ورسل. إذن فأنتوا إذا ما تخافون الساعة بعد ما جاء الأشراط فإذا لا يمكن أن تتذكروا وأن تنتبهوا إلا بعد مجيء الساعة، وأنا ذاك لا يفيدكم. المهم في هذه الآية هو التركيز على أن الإنسان يجب أن ينتبه ويحضر ويستعد لقيام الساعة ويهتم بقيام الساعة وبتلك الحياة أكثر من اهتمامي بهذه الحياة. وغريب أمر هذا الإنسان اللي أصلا ما يهتم بهذا الأمر، معناه هذا خطر داهم ودائم وعظيم حتى لو كان محتمل، بينما إحنا نهتم بالأخطار المحدقة بنا في هذه الحياة. يعني حتى المؤمنين الحين، الكافر اللي ما يقبل القيامة هذا موضوع آخر، المؤمن اللي يهتم بالقيامة ويحسب له حسابه ويؤمن به، مع ذلك يعني تجدنا نهتم بأمور الدنيا وبالأخطار المحدقة بنا اللي ممكن تسبب لنا الموت مثلا، والموت لابد منه قريبا أم بعيدا، عاجلا أم آجلا. ومع ذلك حتى بعد الشيبة، بعد ما نقترب من الموت أكثر أكثر نخاف، ودائما نحاول أنه مثلا تشوف حتى في السيارة دير بالك على حزام السيارة وعلى مثلا بقية الأمور، إيرباك لازم يكون في السيارة، كل هذا عشان الأخطار. أي شيء صار في الجسم، ليكون هذا الورم، ليكون سرطان، ليكون إذا صار في أي شيء في جسمه مثلا، ليكون هذا نقص في الدم ومثل هالأشياء. يحاولون أن بالسنة على الأقل مرة اختبار كامل حتى لا يكون يموت. أنت راح تموت، ما يخالف، أنا ما أقول لا تهتم بصحتك، ولكن الاهتمام بهذا أكثر بكثير من الاهتمام بالآخر. يعني إذا أنت تحتمل أن هذا المسير وهذا المنهج الذي تنهجه هذا مو صحيح وهذا ينتهي إلى سخط الله، مو الكثر تهتم. وكذلك بالنسبة لمن تحبه، مثلا إذا واحد أخبر بأن ولده صار الحادث ودول المستشفى، هو ما يدري إيش صاير، يمكن كسر مثلا كذا، يمكن أصلا يقع مغشيا عليه، يمكن يموت من كثرة الصدمة، يعني من الصدمة اللي يحصل. بينما هو ميت ميت على كل حال، مو اليوم، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة. بينما إذا أخبر بأن ابنه سلك منهج كذا، صار أتباع كذا، صار أو يرتكب محرمات أو يرتكب فضائح وفضائع، ما تشوف فيه أي اضطراب وأي ارتباك، يعني الله يهديه إن شاء الله، يعني غاية ما يقول الله يهديه إن شاء الله. ما تشوف له يعني مثلا يصفر له أنه يتغير حالته، لا أبدا. هذا من ضعف الإيمان، مو من ضعف العقل أصلا، يعني أفرح حتى احتمال، مو يقين، حتى احتمال. وهذا الخطر الأكبر والخطر الدائم ما نهتم به. الآيات كلها تريد هذا المعنى، أن الإنسان يهتم بآخرته أكثر من دنيا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أول سؤال يتبادر إلى الذهن في هذه الآية أنه فاعلم، هذا فاء للتفريع، يعني هذا الأمر متفرع على الجملة السابقة أو على المضامين السابقة. على أي شيء يتفرع؟ يعني هذا صار في اختلاف وكلام. فاعلم، شنو اللي سبب في الأمر بأنه اعلم أنه لا إله إلا الله؟ هذا أول شيء. ثانيا، الله تعالى يخاطب رسوله، هذا خطاب للرسول، مو خطاب لكل أحد ولا خطاب للمؤمنين، لأن يقول بعده واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني شنو الرسول؟ هذا الآية المدنية في المدينة نازل، طول هالمدة ما كان يعلم أنه لا إله إلا الله، الآن يقال له بناء على هذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع أن الرسول كان يعلم هذا الأمر ويعلم هذا الأمر، هو معلم التوحيد، كيف يؤمر اعلم أنه لا إله إلا الله؟ يقول المفسرون، إحنا نجيب على السؤال الثاني قبل السؤال الأول لأن هذا أهم. المفسرون يقولون بأن المراد بقوله تعالى اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أثبت على هذا المعنى، على معنى لا إله إلا الله، كن ثابتا، مو أنه اعلم علم جديد هذا. طب هذا لا بأس به، معنى صحيح، ولكن يجب أن يضاف إليه بأن المراد بهذا التركيز والتأكيد تعميم التوحيد وتعميقه، تعميمه ليشمل كل جوانب الحياة وكل شؤون الإنسان. لماذا؟ كيف يعني؟ الإله يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو. الإله احنا عادة نفسر بأن المراد به المعبود، يعني لا معبود إلا الله، بينما الإله ليس هذا المقصود فقط. الإله هو الصمد الذي يصمد إليه الناس لحاجاتهم، وهو الذي يجب أن يقصده الإنسان في كل شؤون حياته وفي منهجه، بل هو الذي يجب أن يكون المطلوب للإنسان، لا يطلب غيره. فيجب أن يكون الإله هو غاية آمال الإنسان ومنتهى مقاصده ومطالبه. والله تعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه هواه، ماكو أحد يعبد هوى، عبادة بهذا المعنى الطقوس خاصة يتبناها كل فرقة حسب دينه ومذهبه، عبادة بهذا المعنى، ما حد يسجد للهوى. إلهه هواه يعني يتبع هواه، يعني أصلا غاية المنى أن يصل إلى هواه. وهذا أكثر الناس، أكثر الناس، يعني أكثرية ساحقة، لا يبقى إلا القليل جدا اللي لا يكون إلهه هواه. القرآن يريد أن الإنسان يتنبه أن الإله بكل معنى الكلمة هو الله فقط. لا تطلب حاجتك من غيره، ولا تقصد رضا غيره، بل لا تطلب إلا الله. الله هو المطلوب فقط، وهو المحبوب لا غيره. هذا المعنى، هذا معنى التعميم في التوحيد. وأما التعميق هذا يحصل بالتركيز على هذا الأمر والتكرار، تكرار لا إله إلا الله. إحنا دائما نقول لا إله إلا الله، لازم نفهم ونستشعر هذا المعنى أنه لا إله إلا الله، وهذا لا يحصل إلا بالتأكيد والتركيز والتكرار. فالآية مو شيء جديد، صحيح أن هذا معنى قديم النبي يعلم، حتى هذا المعنى يعلمه، معلوم أن النبي يعلم هذا المعنى وهو معلمنا ومعلم البشر، ولكن كيف علمه؟ علمه بهذه الآيات. إحنا ما نفهم وما نقدر القرآن حق قدره. القرآن هو الذي جعل النبي نبيا، الله تعالى أدب نبيه وعلم نبيه بهذا القرآن، وإحنا نعجز من أن نستفيد من هذا القرآن أن نكون بشرا مخلصا عابدا لله على الأقل. وهذا القرآن جعل الرسول هو بشر عادي، جعله الرسول يعني بكل معنى الكلمة اللي نعلمه ونعظمه ونعلم أنه ليس هناك بشر مثله. هذا صار بالقرآن، تأدب بالقرآن. فصحيح أنه يعلم هذا المعنى، ولكنه علمه بهذه الآيات، والله تعالى هو الذي أدب رسوله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن هذا المعنى يعني التركيز على لا إله إلا الله وتعليم الرسول وتنبيه الرسول بهذا المعنى العام والمعمق. ويدل على ذلك أنه بعد ذلك يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك، سنقول ونثبت أن الرسول ليس له ذنب، ذنبه من هذا القبيل، حين نوضح هذا المعنى. فهذا كله يعود إلى هذا المعنى، يعني لا تجعل لنفسك محبوبا ومطلوبا، مو بس معبودا، إلا الله تعالى في جميع شؤون حياتك. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك، النبي ليس له ذنب، النبي معصوم، لو ما كان معصوما لما كان كلامه وفعله حجة، كيف إحنا نقتدي به؟ والله تعالى يقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان حتى يخطئ ما كنا نتأسى به، ما يصير نتأسى به. ما المراد بالذنب الرسول؟ الذنب بهذا المعنى الذي نفهمه هذا لا يمكن للرسول، ولأي رسول لا يمكن، وللأئمة لا يمكن أيضا، لأنهم حجج الله. ولكن الذنب بالمعنى اللغوي مو هذا معناه. الذنب مثل الذنب، يعني مأخوذ من نفس المعنى، يعني الذي يأتي بعد الشيء كالذنب، يعني التبعة، تبعة الأعمال. كل عمل الإنسان له تبعات، تبعات في الدنيا وتبعات في الآخرة، تبعات مطلوبة وتبعات مكروهة، تبعات جعلية مثل عقوبات مثل جزاء، سواء في القانون أو في العرف أو عند الله، وتبعات طبيعية، الإنسان يأكل شيئا طبيعي أنه يؤثر عليه، يؤثر على صحته، يؤثر على أي شيء يعني، هذا كله تبع، وكل هذا ذنب. يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام في قصته مع قوم فرعون: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. موسى ما عمل ذنبا، عمل واجبا، أدى واجبا، قتل ذلك القبطي الذي كان يقاتل مؤمنا، هذا من شيعته، مؤمن يعني، وهذا من عدوه، وطبيعي أنه لازم ينصر المؤمن. ولذلك بعد أن غفر الله له، فغفر له موسى شنو قال؟ قال رب بما أنعمت علي، يعني غفرت لي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني مرة ثانية هم إذا صار نفس القضية أنا أيضا راح أقتل القبطي. فمو ذنب هذا، هذا واجب عمله، ومع ذلك يقول هذا ذنب. ذنب يعني حسب قانونهم وحسب معتقدهم، مو أنه ذنب عند الله، لا هذا مو ذنب، هذا واجب. شنو الغفران هناك؟ الغفران قلنا سابقا في تفسير هذه الآية أن غفران الذنب معنى الستر على هذا القضية بحيث يمنعه من أعدائه، والله تعالى منعه من أعدائه، ما خلاهم يوصلون له، هذا الغفران. إذن استغفر لذنبك مو شرط إلا أن يكون ذنب بهذا المعنى الذي إحنا نقول، يعني استغفر لتبعة أعمالك. عمل الرسول أيضا له تبعات، يسبب له مشاكل في الدنيا عند الناس، خب الله تعالى يغفر له، يعني يمنعه من أعدائه، هذا معنى. وللذنب عند أولياء الله معنى آخر، وهذا أيضا معروف وذكرناه ربما مرارا، وهذا هو ما يعبر عنه بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. كيف يعني حسنات الأبرار؟ ربما هذا يستغرب، حسنة ومع ذلك سيئة، هذا واضح. إحنا الآن نصلي ونعبد الله في أي شأن من شؤون العبادات، هذه الصلاة اللي إحنا نصليها فاقدة لكثير من الشؤون الدخيلة في يعني اللي هي من قوام الصلاة. خب مثلا أول شيء الصلاة هو التوجه، إحنا أول التكبير يمكن أن يكون عندنا توجه، بعد خلاص نغفل، يروح ذهننا إلى أي شيء إلا الله، نغفل عن عما أنا مشغول بأي شيء. صحيح أن أنا أأتي بالعمل صحيحا وأقرأ القراءة بدقة، لأن هذا من جهة الاعتياد، لأن يومية 5 مرات أو أكثر نصلي، فأصلا ما نشتبه، ولكن بعد ما أكملت شقلت ما تدري أصلا وين كنت، ماكو توجه في الصلاة، مع أن روح الصلاة هو التوجه. الشيء الثاني الخلوص، إحنا ما عندنا خلوص، مو إلا الرياء، ما عندنا، إن شاء الله ما عندنا الرياء، لأن هذا خب بعد يبطل، إذا يكون رياء، الرياء مبطل، يعني إذا واحد يصلي لكي يمتدحه الناس هذا صلاة باطلة، لا إن شاء الله ما عندنا الرياء. عجب، إن شاء الله ما عندنا، لأن العجب إذا يكون حين العمل خب مبطل، إذا يكون بعد العمل مو مبطل، ولكن أصلا بعد فلس ما يسوى هذا العمل، لا إن شاء الله ما عندنا عجب، لأن إحنا ما عندنا عمل يعجبنا، شنو هو عملنا حتى نعجب بعملنا؟ ولكن هل هناك خلوص كامل إحنا نطلب بصلاتنا أن الله تعالى يرزق؟ أكثر شيء الله تعالى يرزقنا، يرزقنا كثير أو أكثر الناس المقصد الأسمى عندهم في عباداتهم، في صلاتهم، في حجهم، في صدقاتهم، في صيامهم، هو أن الله تعالى يعطيهم في الدنيا. زين لنرقى من ذلك، نقول لا نقصد النعمة الأخروية هذا أيضا ليس فيه خلوص، يعني هذا فيه درجة من الأنانية، أنت تريد لنفسك مو لله. الأولياء المقربون لا يطلبون بصلاتهم وعباداتهم حتى النعمة الأخروية، مو النعمة الدنيا، حتى النعمة الأخروية. وماكو بعض الجهلة يقولون، الله تعالى يقول ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، مو أنه يصلون لنا للعيش وللأكل، هذا غير ذاك. صحيح أن كل إنسان يطلب كل حاجاته من الله، ولكن يصلي ويعبد الله لأجل أي شيء؟ لأن الله يجب أن يعبد. الأولياء المقربون لا يعبدون الله للجنة، فكيف أنهم يعبدونه للخبز؟ إحنا نعبده للخبز. على كل حال، هذا الدرجة الكاملة من الخلوص ومن التوجه هذا مستحيل في صلاتنا. مع ذلك هذا الصلاة حسنة، يعني إحنا هذا الصلاة كل أملنا بهذا الصلاة أن هذا يقربنا عند الله، هذا الصلاة اللي نصليها، هذا الصلاة اللي ما فيها توجه كامل ولا خشوع كامل ولا خلوص كامل، ولكن هذا غاية ما عندنا، ما عندنا شيء غيرها، وهذه حسنة. لو الرسول يصلي مثل هذا الصلاة يجب أن يتوب إلى الله، أصلا مستحيل يصلي مثل صلاتنا. لو يتوجه في صلاته أدنى توجه إلى غير الله يستغفر ربه، وحق له أن يستغفر إذا يدخل في نيته أقل شيء حتى لو التقرب إلى الله، يستغفر ربه، يعني هذا يعتبر ذنب، ويعتبر ذنب، مو أنه هو يعتبره تأدبا، لا واقعا يعتبر ذنب، ولكن ذنب في مقام القرب عند الله. حتى عند الشخصيات البشرية، الناس اللي مقربين عند هذا الشخص اللي هو رئيس جمهورية أو حاكم أو أمير أو أي شيء، الأمير يتوقع من هذا أكثر مما يتوقع من غيره، يعني إذا هذا يعمل أي شيء ما يناسب يقول أنا ما كنت أنتظر منك، بينما هذا الشيء إذا يصدر من غيره ما يهتم فيه. صحيح؟ فإذن الله تعالى يتوقع، والله تعالى يحاسب الناس بما أنعم عليهم، طبيعي أن الله تعالى ما ينتظر ممن تربى في بيئة كافرة مثل ما ينتظر ممن تربى بين أبوين مؤمنين، طبيعي أن هذا غير هذاك. وكذلك في سائر المستويات الله تعالى يتوقع من الرسول ومن الأئمة اللي أنعم عليهم بالهداية الكاملة وبالعصمة، طبعا يتوقع منهم مو مثل ما يتوقع من المؤمنين العاديين، حتى مثل سلمان وأبي ذر وكذا وغير ذلك، أو العلماء المجتهدين المراجع، أبدا المعصوم الله تعالى ما يتوقع من أن يتوجه إلى غيره لحظة. ولذلك الله تعالى يمتدح أنبياءه بأنهم أوابون، يعني كثير الأوبة وكثير الرجوع، كل ما يتوجه إلى غير الله يرجع ويتوب إلى الله. فإذا استغفر لذنبك بهذا المعنى، وللمؤمنين والمؤمنات هذا معنى جدا لطيف، وهو أن ينبهنا أنكم محتاجون إلى استغفار الرسول، ما يكفي أنكم تستغفرون لأنفسكم، الرسول لا بد أن يستغفر لكم، كما قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا يدخل في باب الشفاعة، فليخسأ المنكرون للشفاعة والمنددون بالشيعة، هذا واضح في الشفاعة، يعني يأمر الرسول بأن يستغفر للمؤمنين، طبيعي أن لازم من المؤمنين أن يطلبوا من الرسول ومن أهل بيته ومن أولياء الله تعالى أن يستغفروا لهم. الاستغفار طلب حاجة، وهذا من أهم الحاجات، إذا المغفرة تحتاج إلى شفاعة الرسول وإلى وساطة الأئمة وأهل البيت وإلى التوسل بهم، فسائر الحاجات بطريق أولى، هذه الحاجات الدنيوية مو شيء. إذا نحن نحتاج في الاستغفار وفي طلب المغفرة أن نطلب من الرسول أن يستغفر لنا رأسا لا تروح، ما يخالف استغفر ربك، ولكن أيضا أطلب من الرسول أن يستغفر لك. فإذا كان طلب هذه الحاجة من الرسول مشروعا فطلب غيرها من الحاجات صحيح بطريق أولى. والرسول حي، هذا من الخطأ أن بعضهم يقول هؤلاء أموات كيف تطلبون منهم حاجاتكم. الله تعالى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الرسول إذا كان الشهيد الذي قتل في سبيل الله على كل ما فيه من مصائب وذنوب هذا حي عند الله يرزق، لا تقولوا أموات، فكيف بالرسول اللي هو أعظم بشر وأقرب بشر إلى الله، هذا حي ما يموت. فإذا طلبوا الحاجات من الرسول بهذا المعنى بل بمعنى أوضح من ذلك ما أتعرض له صحيح. وهذا من لطيف التعبير أن القرآن هنا يجمع بين التوحيد وبين التوسل بالرسول والاستشفاع بالرسول. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اختلف المفسرون في معنى المتقلب والمثوى اختلاف كبير، كل واحد منهم يذكر شيء كأنه يحلو له. متقلب مصدر يعني الانتقال، تقلب يعني الانتقال من حال إلى حال، والمثوى يعني المستقر. فمنهم من يقول المتقلب يعني الحالات في الدنيا والمثوى يعني الآخرة، ومنهم من يقول المتقلب يعني انتقالكم من الأصلاب إلى الأرحام والمثوى يعني استقراركم في الدنيا، ومنهم من يقول المتقلب يعني حالاتكم في اليقظة والمثوى يعني المنام وغير ذلك، يعني أشياء أصلا كل ما حلا له. العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول لا، هذا شيء عام، كل انتقال من حال إلى حال وكل تغير وكل تبدل وكل حركة يعلمه. مثوى يعني السكون الاستقرار، هذا أيضا يعلمه. الهدف من هذا بيان أن الله تعالى محيط بكم، يعلم كل شؤونكم وكل حركاتكم وكل سكونكم، فاحذروا ربكم اتقوا الله. طبعا هذا صحيح، ولكن لا يبعد أن يكون إشارة إلى، يعني بمناسبة الحالات السابقة، هذه إشارة إلى خصوصية، يعني مو كل المتقلب وكل المثوى، مو كل حركة وكل سكون، يمكن أن يكون إشارة إلى تحول الإنسان في عقيدته وفي منهجه وفي عمله. الإنسان في طول حياته يتحول من حالات كثيرة، يوما تجده يعني هو يجد نفسه على الأقل مؤمنا مخلصا متقيا زاهدا عابدا ورعا، يجد في نفسه هذا الحالة. هم الإنسان دائما يقول هذا الشيء، يعني مو كل إنسان يشعر في نفسه، ويوما تجده ضعيف الإيمان وهو يجد نفسه أنه ضعيف الإيمان بل ربما متردد وشاك، ويوما تجده أو يجد نفسه في غاية التقوى ويوما يجد نفسه فاسقا فاجرا، وهكذا يتحول. ربما يصل في بعض الأيام أو في بعض الحالات إلى الكفر والارتداد ثم يعود. هذا المتقلب، يعني المتقلب في العقيدة وفي المنهج وفي العمل. والمثوى يعني عاقبة الأمر. والله ربما لعل السر في هذا الأمر تنبيه الإنسان على أن المهم هو المثوى، أنتم تتقلبون وتتحولون، اهتموا بأن تكون عاقبتكم، وإحنا ندعو دائما أن يجعل الله عاقبة أمرنا خيرا. هذا المهم هو المثوى، آخر شيء تستقر على أي شيء، الإيمان أو الترديد، هذا المشكلة. يمكن أن يكون المراد بالمتقلب هذه الانتقالات والتقلبات اللي تحصل للإنسان في عقيدته وفي منهجه، والمثوى يعني الاستقرار في عاقبة الأمر اللي هو ينبغي أن يهتم به الإنسان. بقي شيء نسيناه، فاعلم متفرع على أي شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قلنا أن هذا متفرع على ما سبق. أيضا المفسرون يختلفون، بعضهم يربطه بآية خاصة وبعضهم يربطه بكل الآيات السابقة. الذي يبدو لي أنه متفرع على ما يفهم من الآيات السابقة أن الله تعالى هو الناصر وهو الخاذل، هو الذي يؤتي المؤمنين هداهم، كل هذا مذكور سابقا، ويزيد في ضلال الكافرين، هو الذي كل تأثيرات على البشر، على المهتدين والضالين، على الكفار والمنافقين والمؤمنين، كله من الله. الآيات السابقة كلها تهدينا إلى أن الله تعالى هو المؤثر فيكم، إذن فاعلموا أن لا إله إلا الله، يعني ركزوا على التوحيد وأن الله تعالى يكون هو المحبوب والمطلوب لكم، لا تطلبوا غيره ولا تقصدوا حاجتكم من غيره. هذا مع ذلك رأسا ينبه على أنه استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حتى يفهم الإنسان أنه لا منافاة بين التوحيد وبين الالتجاء إلى أوليائه تعالى، لأننا لا نحبهم ولا نتولاهم لأنهم فلان وفلان أو لأنه مثلا جدي أنا مثلا، لا، إحنا نحبهم ونتولاهم لأنهم أولياء الله فقط، ماكو غيره. نحن لا نقدس الرسول والأئمة إلا لأنهم أولياء الله، الحب لله والبغض أيضا في الله. إذن فحبهم حب لله تعالى، لا يتعدى حب الله، والحمد لله رب العالمين.